19 ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة يعلن بأن إيران ستجعل البحر الأحمر ضمن منطقة دورياتها البحرية. البارجة الحربية المتطورة مكران تنضم إلى قطاعات القوة البحرية للجيش الإيراني. إيران تعلن بدء أنشطة الأبحاث وتطوير تصميم الوقود الجديد لمفاعل طهران النووي. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري أن القوات البحرية الإيرانية سترسل دورياتها مجدداً إلى البحر الأحمر، مضيفاً أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح لأي عدو باستعراض عضلاته. جاء ذلك في كلمة للواء باقري خلال مراسم إلحاق البارجة حاملة المروحيات مكرام وقاذفة الصواريخ زره بقطاعات القوة البحرية للجيش الإيراني، تزامناً مع انطلاق مناورات اقتدار في بحر عمان والمحيط الهندي. واعتبر اللواء باقري أن إيران بما تمتلكه من سواحل غنية بالطاقة وممرات سالكة نحو المياه الدولية الحرة، ينبغي أن تستغل هذه الإمكانات لتقوية قدراتها وتدافع عن مصالحها بأوسع من حدودها. قال قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن كفة إيران هي الأرجح أمام أسلحة الأعداء الذين يمرون اليوم في حالة اضطراب ومجبرون على التراجع رويدا رويدا. وأضاف اللواء سلامي أن إيران وصلت اليوم إلى مرحلة لا تحتاج فيها إلى الاتفاق النووي سواء عادت الولايات المتحدة إليه أو لم تعد، مؤكدا أن الكيان الصهيوني يفتقد إلى التوازن. وأكد سلامي أن الولايات المتحدة في حالة سقوط ومؤامرات الأعداء انعكست عليهم وأصبحوا اليوم محل سخرية الجميع، والعالم اليوم ينتظر رحيل ترامب ولا يحتمل حتى سماعه. أطلقت القوة البحرية للجيش الإيراني اليوم المرحلة الأولى من مناوراتها المسماة اقتدار، وتستمر يومين في بحر عمان وشمال المحيط الهندي. وانضمت البارجة الحربية مكران الضخمة إلى قطاعات القوة البحرية للجيش الإيراني خلال المناورات البحرية. وقالت بحرية الجيش الإيراني أن سفينة مكران هي أكبر سفينة عسكرية في البلاد تم صناعتها على أيدي الخبراء الإيرانيين، وهي بارجة حاملة للمروحيات مهمتها إسناد المجموعات البحرية الإيرانية في المياه البعيدة. وتزن سفينة مكران أكثر من 120 ألف طن، حيث تضم معدات للحرب الإلكترونية والرصد، ومن مهامها تقديم خدمات للسفن العسكرية والمدنية. وشاركت في هذه المناورات المدرع العسكرية زره القاذفة للصواريخ. تفاصيل أوفى بشأن هذه الإنجازات الدفاعية الجديدة نتابعها من خلال التقرير التالي.
الصناعات الدفاعية الإيرانية كل يوم تشهد حدثا جديدا، واليوم وبحضور القادة العسكريين التحقت سفينة مكران الحربية الإسنادية المتعددة المهام بالأسطول البحري للجيش الإيراني، والتي تمثل جزيرة متجولة مهمتها دعم البوارج الحربية في المياه الدولية وعالي البحار، وتتمتع بإمكانية حمل 5 مروحيات ومزودة بمنصات حديثة لجمع المعلومات البصرية والرادارية والليزرية والأجهزة التي تعمل تحت الأشعة الحمراء، وتستطيع البقاء في المياه الدولية لألف يوم دون الرجوع إلى الساحل.
إذا شهدنا الأسبوع الماضي إزاحة الستار عن مدينة الصواريخ البحرية تحت الأرض التابعة للحرس الثوري الإيراني، نشهد هذا الأسبوع دمج إنجازات بحرية الجيش، وكل أسبوع وكل شهر نرى زيادة قدراتنا الدفاعية. وليعلم الأعداء أن القوات المسلحة لن تسمح بأي استعراض لأي قوة، وهم يعلمون أيضا أن قوتهم جوفاء وأن ما يحدث في بلادهم هو بداية انحدار القوة الأمريكية.
مدمرة زره القاذفة للصواريخ هي الأخرى تلتحق اليوم بالأسطول الجنوبي القبيل البحرية الإيرانية زره، وتعني بالعربية الدرع، إضافة إلى إطلاقها الصواريخ من مدفع بعيار 76 مليمترا، فيما تحمي ظهرها مضادات جوية من عيار 40 مليمترا، ما يمكنها من معالجة أي هدف سطحي أو جوي بنيرانها المكثفة. كما أنها مزودة بمنصة صواريخ كروز يبلغ مداها 300 كيلومتر لضرب الأهداف التي تبعد عنها في سطح أو أعماق البحر. وما يميز هذه المدمرة عن مثيلات من طراز بيكان هو أنها مزودة بأجهزة الاتصالات والرصد وتجهيزات متطورة للحرب الإلكترونية.
منذ ما يقارب العقدين من الزمن حققنا الاكتفاء الذاتي تماما في إنتاج المدمرات وقاذفات الصواريخ والغواصات استنادا إلى العروض المقدمة، ويأتي دمج الإنجازين المهمين اليوم في هذا الاتجاه.
توطين صناعة الدفاع وإنتاج هذه القطع البحرية يؤكد تطور القدرة التسليحية في البحار بالنظر للمهام الاستراتيجية الموكلة للبحرية الإيرانية، حيث أصبحت القوات المسلحة الإيرانية في مستوى عال من الجهوزية لصد أي اعتداء.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن إطلاق صفة الإرهاب على حركة أنصار الله من قبل أمريكا سيؤثر على الحل السلمي للأزمة في اليمن، وأضاف خطيب زادة أن هذا القرار كذلك يعيق وصول المساعدات الإنسانية ومهام الأمم المتحدة في هذا البلد، معتبرا أن أمريكا هي الداعمة الرئيسية لجرائم الائتلاف الذي تقوده السعودية ضد صنعاء. وأكد خطيب زادة أن هذا القرار يمثل آخر جهود حكومة ترامب لاستكمال دورها المخرب في الحرب المفروضة على اليمن، والتي تضع الحل السياسي ومفاوضات السلام في هذا البلد أمام طريق مسدود. قال ممثل إيران في الوكالة الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدء أنشطة الأبحاث لتطوير تصميم الوقود الجديد في مفاعل طهران للأبحاث. وأشار غريب آبادي إلى أن هذا الإجراء سيضع إيران من الناحية الفنية بين الدول الرائدة في إنتاج الوقود الجديد. ولفت غريب آبادي إلى أن المدير العام للوكالة الدولية نشر تقريرا أبلغ فيه الدول الأعضاء بالموضوع، وقال إن هذا النشاط يتم على 3 مراحل، ويجري في المرحلة الأولى إنتاج معدن اليورانيوم باستخدام اليورانيوم الطبيعي. وقعت إيران والعراق اليوم مذكرة تعاون اقتصادي متعددة الجوانب في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين الذي استمر على مدى 2 يوم. وقال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان أن لجانا مشتركة في الشؤون التجارية والصناعية والمالية قد تشكلت بين الجانبين، فيما سيتم قريبا في طهران بحث موضوع المياه بحضور وزير الموارد المائية العراقي. وأشار أردكانيان إلى التوصل إلى اتفاقيات إيجابية حول إنشاء ممر للنقل البحري وزيادة عدد الطائرات العراقية التي تمر عبر الأجواء الإيرانية واتفاقيات مختلفة أخرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون العلمي، إضافة إلى إنشاء فرع لجامعة العلوم الطبية الإيرانية في العراق. احتضنت مدينة الموصل شمال العراق الحفل المركزي للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ونظمت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي الحفل بحضور شخصيات رسمية وقيادات أمنية وشيوخ عشائر ومشاركة مئات من الفعاليات السياسية والاجتماعية. وتخلل الحفل كلمات طالبت بتفعيل قرار البرلمان العراقي لإخراج القوات الأجنبية والأمريكية من البلد والحفاظ على سيادته، كما دعا المشاركون للحفاظ على إرث الشهداء القادة بالوحدة والصمود بوجه الأعداء. حول مراسم إحياء مدينة الموصل العراقية الذكرى السنوية الأولى لجريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، نستمع إلى التقرير التالي.
مدينة الموصل العراقية المتضرر الأكبر من اجتياح داعش الوهابية كانت على موعد مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد صناع النصر والتحرير الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. محور المواقف ركز على ضرورة تفعيل قرار البرلمان لإخراج القوات الأجنبية والحفاظ على سيادة البلد.
نطالب بعدم المساس بالسيادة العراقية واحترامها والإسراع في تنفيذ قرار البرلمان العراقي بضرورة إخراج قوات الاحتلال من أرضنا بأسرع وقت.
العشائر العراقية التي تكاتفت مع الحشد الشعبي والقوات المسلحة لدحر داعش من العراق دعت لتجريم الولايات المتحدة على جريمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس. الأيزيديون الذين كانوا أكثر اكتواء بجرائم داعش الإرهابية جددوا شكرهم وثناءهم لقادة النصر للدفاع عنهم ووقف الإبادة التي كانت ترتكبها داعش الوهابية بحقهم.
وكان لأبناء المكون الأيزيدي نصيب الأسد من جرائم هذا التنظيم الوحشي، لذا نحن أبناء المكون الأيزيدي نثمن بطولة قادة النصر وبالأخص الشهيدين الجنرال قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس.
المكون المسيحي بدوره أثنى على الدور الذي لعبه الشهيدان في تحصين وتدريع العراق ومكوناته من خطر التهجير والإبادة.
مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. مسؤول استخباراتي أمريكي يكشف عن دور واشنطن في غارات صهيونية على شرقي سوريا. مدفعية الاحتلال الصهيوني تقصف نقطة تابعة للمقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوب غزة. مجلس النواب الأمريكي يصوت على المضي قدما في مناقشة التشريع الخاص بعزل ترامب. وإلى التفاصيل. قال مسؤول استخباراتي أمريكي لوكالة أسوشيتد بريس أن الجولة الأخيرة من الغارات الإسرائيلية على شرق سوريا نفذت بناء على بيانات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة. ونقلت الوكالة عن المسؤول المطلع على تفاصيل الهجوم أن وزير الخارجية الأمريكي ماك بومبيو بحث القصف مع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي خلال لقاء بينهما في واشنطن قبل يومين. وقال مصدر عسكري سوري أن العدو الصهيوني شن فجر اليوم أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال، أسفرت عن مقتل 16 قتيلا وتدمير مستودعات أسلحة. حول وجود تنسيق استخباري بين أمريكا والكيان الإسرائيلي في سوريا، نستمع إلى اللواء محمد عباس الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق.
غرفة عمليات مشتركة تقودها الهوية الأمريكية أو الإدارة الأمريكية، وتنفذ بتبادل أدوار بين الأمريكي والصهيوني والتركي، وعمليات الضغط المباشرة سواء كانت الاقتصادي أم السياسي أم العسكري. الآن يبدو أن الكيان الصهيوني أراد أن يوسع من مساحات ومناطق الاستهداف، فبدلا من أنه كان يوجه ضرباته إلى الجنوب الغربي من سوريا، الآن يبدو أنه قد انتقل إلى الجنوب والجنوب الشرقي والشمال الشرقي من سوريا وإلى الشرق ووسط سوريا. وبالتالي هذه واحدة من عناصر التنسيق وتبادل الأدوار بين الأمريكي وبين الصهيوني. وعندما نقول أنها معلومات استخباراتية، نعم يستطيع الكيان الصهيوني والأمريكي اليوم الحصول على هذه المعلومات سواء كان بفعل الجواسيس المنتشرين في مناطق منتشرة في مناطق واسعة من جغرافيا سوريا، أو بفعل وسائل الاستطلاع ومنظمات التصنت والسوشيال ميديا ومختلف الوسائط الكفيلة بالحصول على المعلومات. وبالتالي المعلومات الاستخباراتية الأمريكية يبدو أنها تنسق بشكل متكامل مع الكيان الصهيوني، ويتم تنفيذ هذا التبادل في الأدوار بين الأمريكي والصهيوني. وعندما نقول تبادل الأدوار، يعني أن الأمريكي الآن يوعد إلى داعش للتحرك في المنطقة الشرقية فيما بين تدمر ودير الزور، وفي نفس الوقت يوعد للصهيوني لتنفيذ عمليات التغطية والدعم الناري الجوي أو الصاروخي أو مختلف وسائل التأثير الناري الأمريكية المتوفرة أو الصهيونية المتوفرة في المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد أن القوات المسلحة السورية والتي كانت تنفذ مهامها في مسألة تطهير منطقة البادية السورية وتنفذ أعمالا بتجفيف وجود داعش في هذه المنطقة، يبدو أن الأمريكي أو الصهيوني استشعر معا الخطر، وبالتالي أوعدت أو صدرت أوامر إلى هذه الطائرات أو القوى الجوية للاحتلال الصهيوني لتنفيذ هذه الضربات مرورا بالأردن وانطلاقا من الكيان الصهيوني مرورا بالأردن أو بالعراق، وتوجيه هذه الضربات من الأجواء العراقية أو الأردنية إلى الجغرافيا السورية.
قصفت مدفعية الاحتلال الصهيوني ظهر اليوم نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن مدفعية الكيان استهدفت بقذيفتين موقعا للرصد التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس جنوب القطاع، ما أدى لأضرار مادية دون وقوع إصابات. وجاء القصف عقب مزاعم صهيونية عن إطلاق مقاومين فلسطينيين النار تجاه آلية عسكرية صهيونية توغلت شرق مدينة خان يونس. وكانت آلية عسكرية صهيونية توغلت اليوم عشرات الأمتار شرق خان يونس وقامت بأعمال لتجريف ووضع سواتر ترابية في المنطقة وسط إطلاق نار متقطع. اعتدت القوات الصهيونية ظهر اليوم على تظاهرة احتجاجية ضد زيارة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لمدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة. القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من القيادات الفلسطينية والكوادر السياسية المشاركة في التظاهرة، من بينهم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني مصطفى طه. وجاءت التظاهرة تلبية لدعوة القوى الوطنية في المدينة، ورفع المتظاهرون خلالها الأعلام الفلسطينية واللافتات التي كتب عليها عبارات ضد نتنياهو، ورددوا هتافات ضد الأحزاب الصهيونية. واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التهويد في مدينة القدس المحتلة، حيث قامت بمصادرة عشرات الدونمات جنوب المسجد الأقصى المبارك لصالح الجمعيات الاستيطانية بوادي الربابة، إضافة لأعمال حفريات بتلة باب المغاربة وساحة البراق لتنفيذ مشاريع يهودية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
إلى الجنوب من المسجد الأقصى يرابط 300 مقدسي في حي وادي الربابة أحد أحياء بلدة سلوان، يتصدون كل يوم لأعمال تجريف احتلالية تمهيدا لتنفيذ مخططات استيطانية أبرزها مشروع الجسر المعلق الذي يبدأ من حي الثور مرورا بحي وادي الربابة وصولا إلى منطقة النبي داود وتحويل أراضي الحي إلى مسارات وحدائق تلمودية وزرع قبور وهمية في أجزاء أخرى من الحي.
هون في عملية مصادرة لصالح كما يقولون حدائق عامة وحدائق وطنية، ولكن في المستقبل سيتم بناء مستوطن الجالية الفرنسية على هذه الأرض. هذا ما نستطيع أن نثبته عبر كاميراتكم بالبنية التحتية التي تم تأسيسها من مناهل من خطوط مجاري ومياه وكهرباء. إذن هو عملية اقتلاع للفلسطينيين، عملية اقتلاع للمقدسيين.
في غضون ذلك تواصل جرافات الاحتلال حفرياتها في ساحة البراق وحول تلة باب المغاربة، بإضافة آليات أخرى للحفر في باطن الأرض التي تخبئ أسفلها طبقات تاريخية قديمة. في إطار مشروع استكمال تهويد الساحة وجنوب غربي الأقصى، وسط تحذيرات الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة من انفجار الأوضاع في وجه الاحتلال ومخططاته التي تستهدف القدس وأقصاها.
نحن ننظر بخطورة كبيرة إلى هذه الحفريات، أولا من خلال فرض أمر واقع جديد في منطقة ساحة البراق، وثانيا تأثير هذه الحفريات والأنفاق على البنية الإنشائية للمسجد الأقصى المبارك.
الحرب الاحتلالية على القدس لم ولن تتوقف إلا بتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال بأسس نضالية جديدة تطرد شذاذ الأفاق من جنبات المدينة المقدسة وتلفظ اللاهثين خلف أوهام التطبيع.
صوت مجلس النواب الأمريكي مساء اليوم على المضي قدما في مناقشة التشريع الخاص بعملية عزل الرئيس دونالد ترامب، وصوت 221 عضوا في المجلس الذي يمثل الغرفة السفلى في الكونغرس الأمريكي لمصلحة إقرار قواعد المناقشات حول وثيقة عزل ترامب وعملية إجراء التصويت حول الموافقة عليها أو رفضها. وتنص خطة الجلسة على فتح المناقشات العامة التي من المتوقع أن تستمر ساعتين، ليتم بعد ذلك إجراء التصويت بشأن مشروع القانون. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بداية المناقشة أن ترامب حرض على التمرد المسلح على الدولة ولا بد أن يرحل. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
صوت مجلس النواب الأمريكي على قرار يحث نائب الرئيس مايك بنس على بدء تفعيل التعديل 25 للدستور لإقالة الرئيس دونالد ترامب من منصبه. في سابقة تاريخية وجه البرلمان الأمريكي لائحة اتهامية للمرة الثانية ضد الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب لمحاكمته في مجلس الشيوخ بهدف عزله، وذلك بعد أسبوع على اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية. ويمنح هذا التصويت النائب الرئيس وأغلب أعضاء الحكومة صلاحية عزل الرئيس من منصبه عن طريق إعلان عدم أهليته لأداء مهامه. وبالرغم من مواقف بنس المعارضة لبعض تصرفات ترامب، إلا أنه أعلن رسميا الثلاثاء رفضه قرار البرلمان بإقالة الرئيس قبل 8 أيام من انتهاء ولايته، لاعتقاده بأن مثل هذا الإجراء لا يصب في مصلحة البلاد أو يتماشى مع الدستور. لم يتوقف مجلس النواب الأمريكي عند هذا الحد، فقد يعتزم المجلس اليوم التصويت على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد، ما يتيح بدء إجراءات لمحاكمته في الكونغرس. ومع أن الجمهوريين عارضوا القرار الأول، إلا أن عددا منهم أعلنوا أنهم سيصوتون لصالح قرار المحاكمة، حيث أكدت النائبة الجمهورية ليز تشيني التي تتولى منصبا رفيعا في قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب أنها ستصوت لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب.
لم تكن هناك خيانة أكبر يمكن أن تصدر من قبل رئيس الولايات المتحدة لمنصبه وقسمه على الدستور. ترامب هو من استدعى هذه الحشود وقام بإشعال فتيل هذا الهجوم على مبنى الكابيتول.
وإذا كان تفعيل إجراءات محاكمة الرئيس تنطلق في مجلس النواب، إلا أنها بحاجة للتصويت في مجلس الشيوخ. ومع أن مجلس الشيوخ الأمريكي أدحض قرار محاكمة ترامب العام الماضي، لكن شبكة CNN ذكرت نقلا عن مصادر أن نحو 20 من الجمهوريين في الكونغرس يعتزمون دعم محاكمة دونالد ترامب هذه المرة. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أعرب عن سعادته لمحاولة الديمقراطيين عزل الرئيس، لاعتقاده أن ذلك سيساعد في تقليص الحزب الجمهوري من دونالد ترامب.
أعلنت الخرطوم عن اختراق طائرة عسكرية إثيوبية للمجال الجوي السوداني، ووصفت الحادثة بالتصعيد الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة ويتسبب في المزيد من التوتر بالمنطقة الحدودية. وفي وقت سابق من اليوم زار رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان الحدود السودانية الإثيوبية للوقوف على الأوضاع الأمنية والعسكرية في الحدود المشتركة بين البلدين. من جانبها حذرت إثيوبيا السودان يوم أمس من نفاذ صبرها إذا ما قالت إنه استمرار الخرطوم في الحشد العسكري في منطقة حدودية متنازع عليها، رغم محاولات نزع فتيل التوترات بالطرق الدبلوماسية. بدأت اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي أعمالها اليوم في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، والتي ستستمر لمدة 4 أيام. وفي كلمة افتتاحية لها أمام المشاركين، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز: نريد صيغة تشاركية لا غالب فيها ولا مغلوب، كما نريد حلا ليبيا ولا يفرض من الخارج حسب قولها. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الدخول إلى السنة الثانية من جائحة فيروس كورونا قد يكون أصعب مما واجهه العالم في العام الأول من انتشار المرض. وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايك رايان في مؤتمر صحفي اليوم أن هذا الأمر متعلق بانتشار سلالات جديدة من الفيروس تعتبر أكثر انتقالا، مشيرا إلى أن الأوضاع الوبائية ستكون أكثر صعوبة في دول النصف الشمالي للكرة الأرضية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة يعلن بأن إيران ستجعل البحر الأحمر ضمن منطقة دورياتها البحرية. البارجة الحربية المتطورة مكران تنضم إلى قطاعات القوة البحرية للجيش الإيراني. إيران تعلن بدء أنشطة الأبحاث وتطوير تصميم الوقود الجديد لمفاعل طهران النووي. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام، فطلب أحدهما رضا الآخر، كان سابقه إلى الجنة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة طهران، لنفتح صفحة جديدة من مجلتنا السينمائية التي تسعى لتعريف المستمع الكريم على أجواء السينما في الجمهورية الإسلامية ومختلف المواضيع المتعلقة بها. في هذه الحلقة من البرنامج نشرع بإذن الله تعالى لنستعرض بعضا من أهم الأعمال والأفلام السينمائية أو المسلسلات التلفزيونية البوليسية بحسب التسلسل الزمني لإنتاجها، فنبدأ بفيلم تيغ وأبريشام أي الشفرة والحرير للمخرج مسعود كيميائي، كما سنطل على حياة نجمة من النجوم السينمائية ألا وهي المخرجة بوران درخشند. سنواصل استعراضنا لتاريخ السينما الإيرانية وعن حقبة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية وما تلاها من أحداث تركت تأثيراتها على السينما الإيرانية، ولا سيما حضور المرأة ودورها في السينما. وفي الختام أيها الأكارم، مع أنغام سينمائية للتعرف على أحد المقاطع الموسيقية لفيلم كنعان للمخرج ماني حقيقي. يسعدنا رفقتكم لنا مع هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، فأهلا وسهلا بكم. أيها الأكارم، انطلاقا من هذه الحلقة من البرنامج، وكما أشرنا في مقدمة البرنامج، سنتوقف بإزاء أفضل الأفلام البوليسية التي أنتجتها السينما الإيرانية خلال عمرها من بعد انتصار الثورة الإسلامية، وستكون وقفتنا الأولى عند فيلم تيغ وأبريشام، أي الشفرة والحرير، إخراج مسعود كيميائي وتأليفه أيضا، عام 1985. الفيلم الذي شارك في تمثيل أدواره عدد من نجوم السينما الإيرانية، منهم جمشيد هاشمبور، محمد صالح علا، فريما فرجامي، ومجيد مظفري. الفيلم يتناول موضوع تهريب المخدرات وعصابات المافيا، وهو من أقدم الأفلام السينمائية الإيرانية والذي حظي بانتباه جمهور مشاهديه. يتناول الفيلم مجموعة من عصابات تهريب المخدرات في بانكوك، والتي تخطط لتوزيع 20 طنا من الهيروين في مختلف المدارس والجامعات وجبهات الحرب مع العدو البعثي. لقد اتخذ هذا القرار خلال فترة الحرب المفروضة على إيران بهدف التأثير على معنوية الشعب وتوجيه ضربة قوية من الداخل إلى هيكلية النظام العسكري الإيرانية. الشرطة الإيرانية عبر إلقاء القبض على امرأة ورجل متهمين تحصل على معلومات مهمة عن هذا التخطيط، وبالتالي بعد استجوابهما تصل الشرطة إلى العقل المدبر لذلك المخطط. يعتبر فيلم الشفرة والحرير للمخرج مسعود كيميائي من ضمن الأعمال السينمائية التي تطرقت إلى معضلة العصر، ألا وهي عصابات تهريب المخدرات وحالات الإدمان، حيث تميز الفيلم بمساعي المخرج الذي سعى إلى الكشف عن حقيقة وجود مؤامرات دولية ودول متطورة معروفة بعدائها للثورة الإسلامية وراء تلك العصابات، والتي حاولت إشغال النظام بالمآسي الخطيرة التي تسببها حالات الإدمان على المخدرات عن الحرب المفروضة.
فکر می‌کردم مادرت یک مرد زایید.
مرد تو نیستی. اینقدر خوردی که پول از چشم و پوستت داره میزنه بیرون. مرد اونن که دارن تونه نشیبیاشون رو با خماری میدن. خماری میدونی چیه؟
کسافت.
إن من أبرز الإشكاليات التي حملها الفيلم هي إشكالية سرد حكايته، والذي يسبق أحداث الفيلم أحياناً. يبدأ الفيلم بصوت منوتشهر أنور وهو يقرأ نصاً باللغة الإنجليزية، ويشعر المشاهد في البداية أنه مقبل على متابعة فيلم جذاب للغاية. يتم إدخال أطنان من المخدرات إلى طهران وبحماية فريق من الإرهابيين المحترفين، وفقا لقول أحد أبطال الفيلم وهو جمشيد هاشمبور، فإن المخدرات تم وضعها على كمية كبيرة من المواد المتفجرة التي تصل قدرتها التخريبية إلى شعاع 3000 متر من جميع الجوانب. إن هذه البداية الملفتة تربطنا بحكاية الفيلم التي تبتعد شيئا فشيئا عن تلك البداية القوية. ندخل أجواء السجن، حيث جمشيد أختري، والذي يقوم بتمثيل دوره محمد صالح علا برفقة خطيبته سوسن مكاشي وبأداء الممثلة فريما فرجامي، وقد زج بهما في السجن لحملهما كمية من المواد المخدرة. خلال فترة استجواب الخطيبين يتم اغتيال محقق الملف، وهو شخص يدعى محمديان، وبالتالي يقوم باستجوابهما محقق آخر هو السيد جلالي، والذي يسعى لمعرفة حقيقة الموضوع عن طريق اعترافات أحدهما. تعالوا معنا أيها الأكارم لنتعرف على نجمة من نجوم السينما الإيرانية. إنها مخرجة دخلت عالم الإخراج بعد انتصار الثورة الإسلامية، وبعد أن جربت التمثيل أيضا، إلا أنها عرفت أكثر في عالم الإخراج. لنتعرف عليها أكثر.
نجوم سينمائية.
وران درخشند هي أول مخرجة إيرانية بعد الثورة الإسلامية، من مواليد عام 1951 ميلادي. درست الإخراج في المعهد العالي للتلفاز والسينما في طهران. بدأت درخشند نشاطها السينمائي من التمثيل، لكنها اختارت الإخراج لتكون هي المشرفة على تحويل سيناريوهاتها إلى فيلم، فضلاً عن أنها تكون أحياناً هي المنتجة لأفلامها أيضاً. أظهرت درخشند اهتمامها بالمواضيع الاجتماعية من فيلمها الأول العلاقة، والذي أخرجته في عام 1986. ومن هذا الفيلم تمسكت درخشند باهتمام خاص بالعلاقات الإنسانية، خصوصا فهم شخصية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فكررت هذا الاهتمام في فيلمها الثاني طائر السعادة الصغير، تروي فيه حكاية بنت صغيرة فقدت نطقها إثر صدمة نفسية، وقد نالت لهذا الفيلم الشهادة التقديرية لأفضل فيلم من مهرجان فجر السينمائي الدولي في عام 1987. تتناول المخرجة بوران درخشند التحديات التي يعيشها الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، لاعتقادها أن لشخصية هؤلاء الأطفال نقاط قوة لا بد من إبرازها. تعتقد بوران درخشند أن المخرج السينمائي هو باحث اجتماعي يحدد المعضلة التي يعيشها مجتمعه بذكاء، فيناقشها ويقترح لها حل ناجح. بهذه الرؤية أخرجت درخشند أفلامها لتجد تفاعلا كبيرا من جمهورها، وتتلقى استحسان المهرجانات السينمائية كفيلم الزمن الضائع الذي نالت به الشهادة التقديرية من الدورة الثالثة لمهرجان سينما النساء من الأرجنتين، وجائزة أفضل فيلم من رؤية الجمهور لفيلمها هيس البنات لا يصرخن من مهرجان فجر السينمائي الدولي في عام 2013.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الأكارم، يعتقد بعض النقاد السينمائيين أن القوة البالغة التي يبدأ بها الفيلم ينتقص منها شيئا فشيئا، ويتحول الفيلم إلى سياقات سردية فحسب. سنواجه بعد هذا رواية الفيلم، أي الشفرة والحرير، بالتقارن من خلال حركة الشاحنة المحملة بالمخدرات والمجموعات المحامية لها، ثم نشاهد مواصلة عملية الاستجواب لسوسن والتي تنتهي بالفشل. أما جمشيد هو صاحب الوجه البريء الذي لا يسمح بمعرفة ما يخبئه من سر. من جانب آخر، ثمة مشاهد حول مطاردة المهربين والمناوشات والاحتكاكات التي حدثت معهم. طوال فترة عرض الفيلم يجد المتابع نقلة من حركة قافلة المهربين إلى السجن، وهذا ما أدى إلى حالة من الإزدواجية في تلقيات المتابع للفيلم بحسب النقاد السينمائيين. بالرغم من حذف بعض المقاطع من الفيلم المعروض في السينما، إلا أن أجواء السجن تكاد أن تكون قريبة من الواقع، من حيث المشاهد الداخلية للسجن والأشخاص الذين كانوا من السجناء حقا وإظهار نمط عيشهم وبرامجهم اليومية وأجواء قسم النساء وفناء السجن، إذ كان كل ذلك أمورا حقيقية. يمكن إدراج الفيلم ضمن أفلام الأكشن لما فيه من مشاهد حمل السلاح واستخدامه وحركة الشاحنة في الجادة والتفجيرات وما إلى ذلك، ولا سيما المشاهد ما قبل نهاية الفيلم والتي مرست أكبر الخسائر إلى فيلم الشفرة والحرير.
گفته بودم دست نباید به اون پسرم بخوره. یه چیزایی شنیدم که اگر راست باشه.
دیروز که حرفی نزده اون یکی خانم مکاشی. اینا رو یه جوری زود رد کنیم برن، خطرناک میشن.
يعد هذا الفيلم أيها الأكارم من الأعمال النادرة للمخرج مسعود كيميائي الذي يروج للبطل المخالف للعرف، ولعله يمكن اعتبار المحقق جلالي أحد أبطال الفيلم، ولذلك يرى بعض النقاد أن فيلم الشفرة والحرير من الأفلام غير المعتادة والمعروفة عن شخصية المخرج، حيث عرف المخرج بأعمال مثل أسنان الحية عام 1989، آثار الذئب عام 1991، الاعتراض عام 1999، وفيلم الجرم عام 2000 التي لم يجد متابعها أثرا من مكافحة الأبطال. في الأعمال المشار إليها يظهر البطل في أغلب مشاهد الفيلم وهو يسعى لإبراز دور الأبطال وفي أدوار إيجابية تخدم القيم والمبادئ، ولكن نجد في فيلم الشفرة والحرير أن أغلب مشاهد الفيلم تسعى لإظهار حالة البطولة في العصابات والمهربين، وبالتالي ستكون النهاية بتراء بحسب الناقدين. في الأعمال السينمائية التي قدمها المخرج مسعود كيميائي قبل قيامه بإخراج هذا الفيلم وما قدمه فيما بعد، كان قد ركز كثيرا على الفرد دون المجتمع، كأن أفلامه احتوت على شخصية أبطال كانوا قد طردوا من المجتمع، بحيث ظهر هذا الأمر جليا في فيلم الشفرة والحرير في قالب البطل المخالف للعرف. في هذا الفيلم كان بالإمكان أن تصبح شخصية جمشيد بطل الفيلم، إلا أن كثرة تناوله للخمور جعل حياته في مهب الريح، وبحسب قوله في أحد المشاهد فقد التجأ إلى المخدرات والمسكرات كي يقضي بقية حياته في حالة السكر واللاوعي. من جانب آخر، فإن بعض حوارات شخصية جلال تركز دائما على تعاسة الحياة وصعوبتها في الخارج، الأمر الذي يكشف عن ابتعاده عن الواقع فيما بعد مضي سنين من إنتاج الفيلم، الأمر الذي يدل على تقيد الفيلم ببعض القيود غير الواقعية. يطرأ تغيير في شخصية جمشيد وهو يتحدث عن صلاحية الأفراد وانتهاء تلك الصلاحية في يوم ما. لم يتمكن جمشيد من السكوت فيكسر صمته فجأة ويكشف عن الخبايا وهو يسحب البساط من تحت أقدام والده.
هروئين، آشيش، يوغا، جنگيري، تي ام، فالو اين اداهاي تازه ژاپنی و خلاصه انواع نشئگی براي وامونده ها خوبه. آدمي که فکر ميکنه، يعني فکر داره، احتياج به اينجور مزخرفات نداره.
آدم سالم يعني بی‌غیرت. اصلا خوشبختی تو این دور و زمونه یعنی بی‌غیرتی. خوشبختی مال ازگله و داتیا و سگا و زنهای بزک کرده زیر تیر چراغه که احیانا 3-4 کلاس هم سواد دارن. آدمی که یه جا غیرت داشته باشه و بخواد تا نشه و بایسته، خب اون خوشبخت نمیشه.
اصلش مردونه که آلوده با خوشبختی نشه. حرف و
خفه شو مردی که خرفت. دفعه دیگه بی اجازه و نامربوط حرف بزنی با گول نمیزنم وسط پیشونیت.
برو برمی ما
بشین آقا.
تحية لكم من جديد أيها الأكارم، حان موعدكم الآن مع فقرة تاريخ السينما الإيرانية. فبعد أن كانت نظرة السينما الإيرانية قبل الثورة الإسلامية لا تتخطى النظرة الذكورية النمطية التي تحصر دور المرأة بين مطرقة الجنس وسندان العنف عادت المرأة الإيرانية في سينما الثورة الإسلامية لتتبوأ مكانتها في الأفلام الإيرانية كإنسانة تحرك عناصر حياتها بعقلها وإرادتها إلى جانب الرجل. تواصل فقرة تاريخ السينما الإيرانية الحديث عن هذا الجانب من حضور المرأة ودورها في السينما، فلنتابع معا.
من تاريخ السينما الإيرانية. في العقد السادس من القرن العشرين كانت نظرة السلطة الأبوية التقليدية سائدة في الأفلام الإيرانية، حيث كان الجنس والعنف من المواضيع الرئيسية المتعلقة بالمرأة في أفلام تلك الفترة. لكن في عهد الجمهورية الإسلامية وما بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، تبوأت المرأة موقعها الذي تستحق في صناعة السينما الإيرانية، فتوسع دورها الذي كان ينحصر في سينما زمن الشاه في الغالب على التمثيل فقط، ولعب دور السلعة الجذابة للنزوات الذكورية في كل فيلم لتكسب المنتجين وشركات الإنتاج، لتتحول إلى الممثلة الملتزمة دينية والمخرجة والمؤلفة المرموقة التي تعتز بحضورها أكبر مهرجانات الأفلام في العالم، والمنتجة أحيانا التي تقرر للفيلم في جميع أبعاده الفنية والمالية. بعد انتصار الثورة الإسلامية ظهر في الوسط السينمائي الإيراني أسماء مخرجات قدمنا للفن السابع في إيران أفلاما مهمة، مثل المخرجة رخشان بني اعتماد التي قدمت أفلاما تعالج فيها شتى شؤون المرأة، كفيلم نرجس التي تسرد فيه حكاية المرأة التي تدفع أبهض الأثمان للحفاظ على حياتها الزوجية، وفيلم ذات الوشاح الأزرق تروي فيه المخرجة والمؤلفة رخشان بني اعتماد قصة المرأة الفقيرة التي تضفي على حياة رجل ثري لون الحنان والمحبة، وأفلام أخرى دافعت فيها المخرجة بني اعتماد عن حقوق المرأة وعالجت قضاياها بأبهى صورة سينمائية. ومن الأسماء التي ظهرت على ساحة الإخراج السينمائي في إيران عهدما بعد الانتصار للثورة الإسلامية المخرجة تهمين ميلاني، والتي كانت وما زالت تبحث عن معالجات درامية مختلفة في أفلامها. فمثلا في فيلم أسطورة الآه تختار ميلاني لغة الفانتازيا لتكتشف في نهاية المطاف ألا حياة أجمل من عيش الواقع، وفي فيلم ماذا بعد تنتقد ميلاني بلغة الكوميديا العائلات التي تهتم بالأبناء أكثر من البنات، فتظهر المرأة في هذا الفيلم بدور كوميدي غير تقليدي ينطوي على الكثير من الجرأة والشجاعة في الأسلوب الفني. ولم يقتصر الفيلم النسوي بموضوعه ومضمونه على المخرجات فقط، بل تناوله المخرجون الرجال ليعكسوا صورة المرأة التي تعيش في المجتمع الإيراني، وهي الركيزة الأساس في صون كيان الأسرة وبقاء نبض الحياة بالحب والعاطفة الإنسانية.
مرحبا بكم أيها الأحبة متابعو برنامج أضواء على السينما الإيرانية، حيث نواصل تأملنا في فيلم تيغ وأبريشم أي الشفرة والحرير لمسعود كيميائي، وهو يعد من أبرز الأفلام البوليسية التي أنتجتها السينما الإيرانية. وقد حاولنا في هذا البرنامج أن ننظر إلى الفيلم نظرة ناقدة، فقد أشرنا إلى إيجابيته وبعض من سلبياته بحسب ما رآه الناقدون السينمائيون. من الملاحظات المهمة حول الفيلم يجب القول إن هذا الفيلم كغيره من أفلام كيميائي تم دبلجته بمشاركة وحضور أفضل المدبلجين الإيرانيين أمثال إيرج ناظريان الذي قام بأداء صوت الممثل جمشيد هاشمبور
ومنوچهر إسماعيلي، والذي قام بأداء صوتين هما لشخصية صديقي وبيشوائيان، المدبلج المحترف جلال مقامي والذي قام بأداء صوت الممثل مظفري، إلى غيرهم من المدبلجين الحرفيين. وقد تمت الدبلجة تحت إشراف الأستاذ خسرو شاهي، والذي قام بأداء صوت الممثل صلاح علاء. إن موسيقى هذا الفيلم أيها الأكارم هي على طريقة الموسيقى الإلكترونية، وهي موسيقى توظف الآلات الموسيقية الإلكترونية والآلات الرقمية وتقنيات الدارات الإلكترونية الموسيقية. وبشكل عام يمكن التمييز بين الصوت الناتج عن استخدام الوسائل الكهروميكانيكية، أي الموسيقى الكهروصوتية، وذلك الناتج عن استخدام الأدوات الإلكترونية وحدها. قامت المرحومة جيتي باشاي بتأليف موسيقى هذا الفيلم، والتي ساهمت كثيرا في تجسيد المشاهد وإطفاء المشاعر المؤثرة. على سبيل المثال يمكن الإشارة إلى المشهد الذي تطير فيه العصافير فجأة، لتكون الموسيقى بالتناغم والتناسق مع هذه الحالة، أو المشهد الذي يتناول حال المهربين وعصابات المخدرات، نجد أن الموسيقى تحمل طابع الخوف والقلق المتناسب مع الموقف. أجل مستمعين الأحبة، هكذا نصل إلى الفقرة الختامية ضمن هذا البرنامج، حيث ندعوكم لمتابعة الفقرة التالية بعنوان أنغام سينمائية.
أنغام سينمائية.
كريستوف رضاعي موسيقار إيراني من مواليد عام 1966، يرى أن على الموسيقى التصويرية أن تأتي معبرة عن بعد من أبعاد شخصيات الفيلم لا يمكن أن تعبر عنه الصورة ولا الحوارات. نستمع وإياكم مقطوعة من الموسيقى التصويرية التي وضعها رضاعي لفيلم كنعان للمخرج الإيراني ماني حقيقي. Thank you.
أيها الأحبة، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكر لكم جزيل الشكر لطيب متابعتكم وحسن إصغائكم. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
يا من بدا في كل ضلع كسرها هم أبيها، هم أبيها، حتى غدا في كل قلب قبرها هم أبيها، أم أبيها. أمه لو تبكين قتل السبط في جنب الفرات، نوحي على من ناضلوا وجاهدوا ضد الطغاة، ضد الطغاة. يا قرة عين الأوصياء أدعوك دوما هذا ندائي، صلى عليك رب السماء، صلى عليك رب السماء. فاطمة يا بضعة المصطفى، فاطمة يا بضعة المصطفى، فاطمة تبكي لك عين الوفا، فاطمة تبكي لك عين الوفا، فاطمة عين الوفا. أدعو ودمع العين للكون صدى، آه وويلا، آه وويلا. يا بنت من يجري بكفيه الندى، آه وويلا، ويلا. زهراء دوما قلبي ينادي، يا بضعة من خير العباد، ذكراك رمز للاتحاد، ذكراك رمز للاتحاد. فاطمة يا بضعة المصطفى.